وأتحدث معكم الليلة في تكملة ما كنا نتحدث فيه في الليلة الماضية. ولقد وقفنا عند الإيلاف. ما هو الإيلاف؟ والإيلاف عقد أمان، عقد أمان، معاهدة أمان كانت توقع بين أهل مكة وبين المدن والدول المجاورة. والذين قاموا بتوقيع هذه المعاهدة أو بالوساطة فيها هم مجموعة من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمومته، بعضهم اتجه إلى كسرى، وبعضهم اتجه إلى قيصر، وبعضهم اتجه إلى اليمن، وبعضهم اتجه إلى غزة، وبعضهم اتجه إلى فلسطين. كل واحد ذهب إلى زعيم من زعماء هذه البلاد وعقد معه اتفاقية. هذه الاتفاقية مؤداها حراسة تجارة قريش التي تصل إلى هذه البلاد أو تأمين مرورها في هذه البلاد. يعني إذا مرت تجارة قريش من هذه البلاد فإن على هذه الدول أن تعين حراسة مشددة على هذه التجارة فلا ينال منها اللصوص ولا قطاع الطريق سواء في الذهاب أو في العودة. فهذا العقد اسمه الإيلاف. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أبرهة الأشرم ومن معه الذين جاءوا من اليمن، وأبرهة حبشي هو أصحمه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. يعني فعل هذا كله من أجل أن يتم عقد أمان لقريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فتمر رحلاتهم في الشتاء والصيف آمنة مطمئنة، لا يأتيها لص ولا قاطع طريق. فليعبدوا رب هذا البيت. الأمان قبل العبادة. لكي تعبد الله لا بد أن تكون آمن. وأهم مطلب للإنسان في الحياة الأمان. الأمان شيء مخيف، أهم من الأكل للطعام. وأجروا تجربة على بعض الفرات، قطعوا رجل خروف ثم جاءوه بالطعام فأكل، رجل قطعت وجابوه الأكل فأكل، لكن جاءوا بخروف آخر ما قطعوا رجله ولكن تركوه سليما معافا، وأوقفوا بجواره أو قريب منه ذئب، ذئب فما استطاع أن يمس الطعام. من هنا نفهم أن وجود ذئب يثير الخوف، فالخوف يجعل الحيوان الأعجم لا يأكل، الخوف، لكن قطع الرجل لم يمنعه من أن يأكل. فالخوف أشد شيء يصيب الإنسان. لهذا من الله على قريش أنه أمنهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تعال انظر إلى النسق، نسق العبارات في السورة. انظر: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قريش الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تجد الحرف قبل الأخير ساكن دائما بحيث يعطيك آيات مستريحة في ذهنك، فهي في قمة البلاغة لإيلاف قريش اليأس كلا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الياء قبل الفاء ساكنة كم يعبدوا رب هذا البيت الياء قبل التاء ساكنة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الواو قبل الفاء ساكنة فكل حرف في القرآن بل كل شكلة في القرآن مضبوطة بحكمة يعلمها العليم الخبير سبحانه وتعالى وكنا نتحدث بالأمس عن طبيعة المجتمع المكي الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما قلنا مجتمع مختار اختاره الله مجتمع في قيم ثابتة عجيبة بعض الناس بيشتم المجتمع المكي يقول لك مجتمع مجرم مجتمع منحط أبدا كان مجتمعا فيه قمم الأخلاق الطهارة والعفة كانت فيه انظر الى الشاعر الجاهلي يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها اغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها كذلك نجد بعض الشعراء يقول واني لارضى من بثينة بالذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا استطيع وبالمنى وبالامل المرجو قد خاب امنه وبالنظرة العجلة وبالعام تنقضي اواخره لا نلتقي واوائله وده بيسموه الحب العذري انه راضي من التي يحبها بقى ما تقول لا بلا وبأن لا استطيع لا استطيع وبالمنى وبالامل المرجو قد خاب امنه بالامل الخايب وبالنظرة العجلة وبالعام تنقضي اواخره لا نلتقي واوائله مجتمع طاهر مجتمع شريف وعفيف في الوقت نفسه هو مجتمع كريم كريم جدا وسمح وسخي مع انهم يعيشون في ضنك من العيش وفي ضيق ومع ذلك يعرفون أدب الضيافة وأدب الضيفان وأحيانا يذبح الواحد منهم جملة الذي لا يجد غيره ليطعمه لضيفه وهو فرح مستبشر ويعير الواحد لو جاءه ضيف فلم يقدم إليه قرى وكان مجتمعا شجاعا لا يقر الدين ولا يقبل الخسف ويتمدح حتى بالطغيان بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين وأحيانا على قيس أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا يعني إنسان لا يهمه أن يقع عليه الموت أو يقع هو على الموت إنسان شجاع لكن في عيوب في هذه الأخلاق شجاعة فيها تهور كرم في إسراف وتبذير لكن فطرة سليمة من الممكن صياغتها فأرسل الله رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فنقى هذه الفطرة وصبغها بصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة فأصبح صحابته منهم أكرم الناس وأشجع الناس وأفضل الناس أفضل مجموعة رأتها البشرية في تاريخها كله حتى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس معادن الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ما فقهوا الفرق فقط والفقه خيارهم في الجاهلية الرجل العظيم في الجاهلية يصبح عظيم في الإسلام الرجل التافه في الجاهلية يصبح تافه في الإسلام ولهذا كان النبي يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين رجلين عظماء عمرو بن هشام أبو جهل وابن أخته عمر بن الخطاب فكانت الدعوة من نصيب عمر بن الخطاب وكان عمر بن الخطاب شديدا في جاهليته لا يقبل الإسلام أبدا حتى انه ذات يوم رق لما وجد امرأة مهاجرة الى الحبشة وقال لها صحبتك السلام يا ام عبد وبكى. فلما جاء زوجها قالت له حدث من عمر كذا وكذا اني لارجو ان يسلم. وفي لحظة واحدة انتقل الى الاسلام. فماذا حدث؟ قال والله لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر الا جلست فيه بالايمان. ذهب الى النبي في دار الارقم ابن عبد الارقم طرق الباب من الرسول بيصلي. قال عمر كل خاف. حمزة قال افتح لا ان اراد سلما سلمناه وان اراد حربا قتلناه بسيفه. فالرسول اشار اليهم حتى فرغ من صلاته ثم قام اليه فحمله من تلابيبه والقاه في الارض وقال له اولست بمنتهن يا عمر؟ قال جئت اليك لاسلم. فكبر المسلمون وقالوا الله اكبر فسمعها من في المسجد فقالوا اللي في المسجد الحرام قالوا الان اسلم عمر لان هذه التكبيره العاليه لا يمكن الا ان تكون باسلام عمر. فقال للنبي ألسنا على الحق وما على الباطل؟ قال نعم. قال فوالله لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر الا جلست فيه بالايمان. طب احنا قاعدين مستخبيين ليه كده؟ فخرج المسلمون في صفين صف عليه حمزه وصف على رأسه عمر والرسول في الوسط. كانوا 40 20 يرأسهم الحمزة و20 يرأسهم عمر والرسول في الوسط ومضى الصفان الى الكعبة. فقال عمر من اراد ان تسكله امه او ييتم ولده او ترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي. فلم يتبعه احد. بيئة جيدة انتجت وان اخرجت للناس اعظم نبي عرفته البشرية بعون الله وبتوفيق الله وبقدر الله. وهنا ننتقل الى قضية اخرى. هذه القضية هي عصمة الرسل. رسول يعني ايه ونبي يعني ايه؟ وما معنى عصمة الرسول؟ ونحن نقرأ في القرآن الكريم ايات كثيرة فيها إدانة لبعض الرسل بل إدانة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم هذه الآيات؟ النبي والرسول عرفوا النبي فقالوا هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. يعني ربنا علمه أشياء يعمل بها هو ولا يبلغها للناس. والرسول هو الذي كلف بشرع ان يعمل به ويدعو الناس للعمل به. ده رجل يبلغ. وبعض العلماء قالوا لا، الرسول هو من جاء برسالة يعني كتاب، والنبي هو الذي لم يجئ بكتاب وانما يتبع رسالة النبي السابق. يعني عيسى جاء بكتاب، يحيى لم يجئ بكتاب، يبقى يحيى تابع لعيسى وهكذا. واستدلوا بقوله تعالى وما ارسلنا قبلك من رسول ولا نبي. فالله سمى الرسول رسولا وسمى النبي رسولا. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. والذي دفع هؤلاء الى هذا الفهم هو انهم لاحظوا انه من المستحيل ان يكلف انسان بشرع ليعمل به وحده، لان من كتم علما الجمه الله بلجام من نار، فهو مطالب بان يعمل بالعلم ومطالب بان يبلغ ما تعلم. وهذا الرأي اجود والنفس اليه اميل. طيب حكاية عصمة الأنبياء، يعني احنا بندرس قصة آدم نجد القرآن بيقول لنا وعصى آدم ربه فغوى. عصى آدم عنده معصية. معصية يعني ايه؟ العلماء قالوا ان هذه المعصية كانت قبل النبوة، قبل ان يصير آدم نبي، بدليل قوله تعالى بعد ذلك وعصى آدم ربه فغوى. ثم يعني بعد ذلك اجتباه ربه، اجتباه جعله نبيا، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذا معصية آدم كانت قبل النبوة. وكذلك بالنسبة موسى عليه السلام لما وكز المصري فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. بعد ذلك استوى واتاه الله حكما وعلما واصبح نبيا، فهذا قبل النبوة. لكن بعد النبوة النبي معصوم من الصغائر ومن الكبائر، لا يأتي بصغيرة ولا يأتي بكبيرة. قد يقول قائل نريد أن نطبق هذه الأمور على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل الرسالة هل هم بشيء مما كانت تفعله الجاهلية؟ هل عبد صنما؟ مستحيل. هل استقسم بالأزلام؟ لا. هل شرب خمرا؟ لا. وتعالوا نستمع إلى اعترافه صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كانت تفعله الجاهلية إلا مرتين هميت بحاجات اللي بتعملها الجاهلية وكان لسه شاب صغير. كنت أرعى ماشية، وطبعا انتم عارفين ان الرسول كان يرعى الماشية في اهل مكة بالاجرة على قراريط، كان يرعى وكان معه زميل راعي اخر، وفي مكة عرس فرح سامر سهرة. قال فقلت لصاحبي لو نظرت الي الغنم وحرستها حتى انزل الى مكة فاصمر كما يصمر الشباب، انا ماليش نفس اروح اسهر معهم كده سهرة واقعد مع الشباب وافرح لي ليله. فقال له صاحبه نعم. فنزل الرسول قال فما ان وصلت حتى ضربني النوم فما استيقظت الا على مس الشمس، نام نومه طويله جدا طول الليل نايم لحد ما الشمس لسعت وشه صحته. هذه المره الاولى. المره الثانيه مثل ذلك. اذا لم يهم بشيء مما كانت تفعله الجاهليه قبل النبوه ابدا. سؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم دقائق الايمان وحقائق التوحيد قبل ان يرسل؟ الجواب لا. لماذا؟ في القران الكريم عده ايات تثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يصبح رسولا ما كان يعرف تفاصيل الايمان. قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان، بس خد بالك ما كان يدري ما الكتاب بالتفصيل، انما يعلم ان لله كتب ورسل، علم اجمالي لانه كان يتعبد على دين ابراهيم، انما تفاصيل الايمان ما كانتش معروفه عنده. تفاصيل الايمان أنزلها الله له في كتابه. ويقول الله سبحانه وتعالى والضحى، الضحى يعني إشراقة الصباح، وقت ما يصبح الجو في غاية الضوء والضحى، والليل إذا سجى، سجى وأظلم، مقابلة عجيبة بين الضحى والليل إذا سجى. الضحى إشراقة الوحي والنور، والليل إذا سجى نور الله ووحيه حينما يزيل الظلام والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، كما تشاع الإشاعات ضدك إن ربك قلاك كما يقول أهل مكة، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يعني إيه؟ ما معنى قوله وللآخرة خير لك من الآخرة؟ يعني يوم القيامة؟ ثم احنا عارفين الآخرة أحسن من الدنيا. لا، بالنسبة للرسول بل والآخرة خير لك انت بالذات من الاولى. يعني ايه؟ اخر امرك خير من اوله، يعني اول امرك بدأ الإسلام على طفل صبي علي، امرأة خديجة، وزيد، وأبو بكر رجل، ومتخفين، ثم حج معك في حجة وداع 114,000 من المسلمين. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هيديك ما يرضيك في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أؤكد أن الرسول ما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد رضي عما أعطاه الله له في الدنيا من النعم التي نعلمها والتي لا نعلمها. وما أعظم نعم الله على نبيه في الدنيا قبل الآخرة. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ كنت يتيم لا أب ولا أم، حتى عمك مات وجدك مات وبقيت لوحدك. يعني كان المفروض انك تصبح انسان ضائع، انسان فاسد الخلق. من رباك؟ لا اب ولا ام ولا خال ولا عم ولا جد ولا حد يسأل عنك، لكن رباك الله فكنت استاذ الدنيا ومعلم الدنيا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا، ضال تائه ما تش عارف الايمان ولا حقائق الايمان فهدى. ووجدك عائلا، عائل على الناس، عال على عمك وعلى جدك. وجدك عائلا فأغنى، أغناك الله. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجاءك المال من كل الدنيا، وأصبحت كما تقول إنما أنا قاسم والله معطي، وأخذت توزع المال يمينا وشمالا بكرم لم تعرفه البشرية من قبل، بحيث أن الذي كان يجيئه صلى الله عليه وسلم يريد صدقة يقول له استدن علينا، استدن علي، فإن جاءنا قضينا عنك. روح استلف على حسابه. إيه ده؟ ليه يستدين عليك؟ تعلموا أخلاق النبي أيها الناس. استدن علي فإن جاءنا قضيناك. فيقول أحد الصحابة يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق. استدن عليك ليه؟ ما معكش خلاص، ما كلفك الله. فيغضب النبي حتى يظهر الغضب في وجهه، فيقول له بلال يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا، فيبتسم حتى تبدو نواجذه ويقول بهذا امرت، انا امرت بهذا، أمرت أن أنفق. وكان لما يجي له صدقات يوزعها، وإذا بقي درهم تحت الوسادة لا ينام ولا يستطيع أن يغمض عينيه، يحس بأن فيه جمرة تحت الوسادة، فيقوم ويقول لعائشة يا عائشة إجابي بهذا الدرهم لفلانة أو لفلان. لا يريد أن طب انتظر يا رسول الله للصباح، مش قادر ينام أبدا. رسول الله لا يريد أن ينام. ويقول الله في القرآن الكريم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ربنا يقول أنت كنت غافل. الله، ده أنا لو قلت لك أنت راجل غافل يعني أنت كافر، غافل عن الإيمان يبقى كافر على طول. يبقى ربنا بيقول للرسول انت غافل يعني انت كافر؟ لا. ليه؟ اللفظ مخالف، لانه قالوش انت غافل، لانه وان كنت من قبله، خدوا بالكم من قبله، من قبل القرآن كنت غافل. انا الان لما اقول لك بعد القرآن انت غافل يبقى انت كافر، انما قبل ما ينزل القرآن واقول لك انت غافل مسكين ما نزلش القرآن، لكن بعدما نزل القرآن فأي غفلة هي كفر. فالله قال لنبيه وإن كنت من قبله، يعني من قبل أن ينزل القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لكن من بعده لم تصر غافلا، وإنما صرت أعلم العالمين وأفقه الفقهاء. طيب لن نطيل عليكم أكثر من هذا لأن البعض بيشكو أو زنان بدري، فهنكتفي كل ليلة بنص ساعة حتى لا تملوا. الليلة القادمة سنكمل عصمة الرسول وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أربع صفات لابد ان نؤمن بها لكل رسول الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. ونتحدث عن